بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول ابن هشام رحمه الله تعالى: أصل، باب التوابع يتبع ما قبله في إعرابه خمسة. قال: شرح. التوابع عبارة عن الكلمات التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرها. الكلمات التي لا يمسها الإعراب، كلمات سواء كانت أفعالا أم كانت أسماء، لا يمسها الإعراب، يخرج الحروف، فالحروف كلمات غير معربة مبنية. فإذا التوابع أسماء وأفعال لا يدخلها الإعراب إلا على طريق التبعية لغيرها. قال: وهي خمسة: النعت والتوكيد، وعطف البيان، وعطف النسق، والبدل. خمسة على التفصيل، وأربعة على الإجمال، لأن بعضهم يجعل العطف قسما واحدا ثم ينوعه إلى بيان ونسق، فيقول: النعت والتوكيد والعطف والبدل. نعت وتوكيد وعطف وبدل يتبع في الإعراب الأسماء الأول، نعت وتوكيد وعطف وبدل، كذا قال ابن مالك رحمه الله في خلاصته. ويعرف بأنه التابع يعرف بأنه الاسم المشارك لما قبله في إعرابه، الاسم المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد، وليس خبرا. يعني هذا تعريف دقيق. وأبو حيان يقول: لا يحتاج إلى أن نحده ونعرفه، لأنه أربعة أبواب: باب النعت، وباب التوكيد، وباب العطف، وباب البدل. وما كان سبيله أن يعرف بالعدد فلا يحتاج إلى أن يحد، ما كان محصورا بالعد فليس بحاجة إلى أن يحد، والمراد ليس بحاجة ملحة، وإلا قد يحد. وقولهم: الاسم المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد، أي حين تقول: جاء زيد الفاضل، رأيت زيدا الفاضلة، كلما تجدد تبعه، بخلاف ما لو قلت رأيت عبد الله راكبا، رأيت عبد الله راكبا، راكبا حال. قد يقول قائل: تبعت عبد الله في النصب. الجواب: لو تجدد فقيل مررت بعبد الله، هل سيقول راكب يجدد إعرابا كإعراب المتبوع؟ الجواب: لا، سيقول مررت بعبد الله راكبا. إذن راكبا ليس تابعا، إنما هو حال، بخلاف رأيت عبد الله الفاضل، مررت بعبد الله الفاضل، هذا عبد الله الفاضل، فهو يتبع مشارك ما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد. وقوله: وليس خبرا، أخرج قولهم في الخبر الذي يركب من كلمتين، كقولهم: الرمان حلوا حامض، الرمان حلوا حامض. نعم، فالرمان مبتدأ، حلو خبر، حامض خبر وليس تابعا. لماذا؟ لأن حامض ليست صفة. لماذا؟ ليست صفة للحلو، لأن الحلو لا يصف أنه حامض. تناقض، إنما يصف الرمان بأنه حلو ويصف الرمان نفسه بأنه حامض، والمعنى أن فيه حلاوة مع ماذا؟ مع شيء من الحموضة، خلوط، فصار مزا. قال: وعدها الزجاجي وغيره أربعة، أدرجوا عطف البيان وعطف النسق تحت قولهم العطف. وعدها الزجاجي وغيره أربعة، أدرجوا عطف البيان وعطف النسق تحت قولهم العطف. حامض خبر ثاني. نعم. فائدة: ترتيبها عند الاجتماع أن يقدم النعت ثم عطف البيان ثم التوكيد ثم البدل. تقول: جاء الرجل، هذا المتبوع الرجل، العالم نعت، أبو بكر عطف بيان، نفسه توكيد، أخوك بدل، وزيد عطف نسق. قال السيوطي في فريدته: يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت بيان ثم توكيد بدل، ونسق، وعند الاجتماع كذا ترتب على نزاع. قال آخر: إن التوابع إن جاءت بأجمعها ورمت تحوي من الترتيب ما نقل، فنعت وبين وأكد وابدلن وجئ بالعطف بالحرف نلت العلم والعمل. إذن إذا اجتمعت فالمشهور أن يبدأ بالنعت ثم بعطف البيان ثم بالتوكيد الذي هو التوكيد المعنوي ثم بالبدل وآخر ذلك عطف النسق. قال: باب النعت. قال: أصل النعت، وهو التابع المشتق أو المؤول أو المؤول به المباين للفظ متبوعه. النعت هو التابع المشتق أو المؤول به، إما أن يكون مشتقا، والمشتق هو أحد الأوصاف التي مرت بنا في الدروس الأخيرة: اسم الفاعل، أمثلة المبالغة، اسم المفعول، الصفة المشبهة، أفعال التفضيل، أحد الأوصاف الخمسة. والمؤول بالمشتق ما كان لفظه جامدا لكنه مؤول، مؤول بماذا؟ بمشتق. يؤول بواحد من الخمسة السابقة، وستأتي أمثلة ذلك إن شاء الله تعالى. وبعضهم يعبر عن هذا الباب بقولهم الصفة، بعضهم يقول النعت وبعضهم يقول الصفة. الأكثر عند البصريين أنهم يقولون الصفة، والكوفيون وبعض البصريين يقولون النعت. ولمن أراد معرفة الفرق بين النعت وبين النعت وبين الصفة عند بعضهم يقرأ الحاشية. قال: شرح: التابع جنس يشمل التوابع الخمسة. التعريفات تتكون من ماذا؟ من أجناس وفصول. الجنس هو ما شمل المعرف وغيره، والفصل هو ما أخرج غير المعرف. الفصل ما أخرج غير المعرف، والجنس ما شمل المعرف وغيره. نحن الآن في باب التوابع. لما نأتي إلى الصفة فنقول الصفة هي التابع، النعت هو التابع. التابع هذا جنس، لأننا لو قلنا النعت هو التابع دخلت الخمسة التوابع، فشمل المعرف الذي هو النعت وشمل غيره. التابع يدخل فيه التوكيد، يدخل فيه العطف بقسميه، يدخل فيه البدل. فإذا قوله التابع هذا جنس، والجنس هو ما شمل المعرف وغيره. قال جنس يشمل التوابع الخمسة، والمشتق أو المؤول به مخرج لبقية التوابع، فإنها لا تكون مشتقة ولا مؤولة به. وسيأتي التنبيه على بعضها. قوله المشتق، التابع الذي يكون مشتقا هذا يكون نعتا وصفة، غيرها من التوابع لا تكون مشتقة ولا مؤولة بالمشتق. نأتي إلى الأمثلة. قال ألا ترى أنك تقول في التوكيد جاء القوم أجمعون، وجاء زيد زيد أجمعون توكيد معنوي، وزيد زيد توكيد لفظي، لأنه سيأتي معنا أن التوكيد اللفظي أن يعاد المؤكد بلفظه أو يعاد بمعناه، وأما التوكيد المعنوي فهو بألفاظ معلومة. جاء القوم أجمعون. وفي البيان والبدل جاء زيد أبو عبد الله، وفي عطف النسق جاء زيد وعمر، فتجدها توابع جامدة. زيد جاء زيد زيد، زيد جامد، جاء زيد أبو، أبو جامد لأنه اسم جنس، جاء زيد وعمر، عمر جامد لأنه علم، جاء القوم أجمعون أيضا جعلها المصنف جامدة. قال وكذلك سائر أمثلتها، ولم يبق إلا التوكيد اللفظي فإنه قد يجيء مشتقا، كقولك جاء زيد الفاضل، الفاضل ما يعرف جاء زيد الفاضل، الفاضل جاء زيد فعل وماذا وفاعل، الفاضل الأولى نعت، فاضل الثانية توكيد لفظي، الفاضل الأولى نعت لأنها تابع مشتق، الفاضل الثانية أيضا تابع مشتق، تابع ماذا مشتق، فلماذا لا نعربه نعتا؟ قال فالفاضل الأول نعت والثاني توكيد لفظي، فلماذا لا نعربه نعتا؟ الجواب أن من تمام تعريف النعت أن يكون النعت مباينا للفظ متبوعه، مباينا أي مخالفا. قال ابن هشام فلهذا أخرجته بقولي المباين للفظ متبوعه. لما تقول جاء زيد الفاضل، الفاضل هل هي بلفظ زيد أم مباينة؟ مباينة. جاء زيد العالم مباينة، جاء زيد الكسول مباينة. لو قلت جاء الفاضل الفاضل، جاء زيد الفاضل الفاضل، الفاضل الثانية، الفاضل الثانية، لماذا لا تكون نعتا للفاضل الأولى؟ لأن شرط النعت أن يكون مباينا أي مغايرا للفظ متبوعه، وهذه جاءت موافقة للفظ متبوعها فهي إذن توكيد لفظي وليست نعتا. قال فإن قلت قد يكون التابع المشتق غير نعت، مثال ذلك في البيان والبدل قولك قال أبو بكر الصديق وقال عمر الفاروق، أن الصديق أصله مثال مبالغة صفة، والفاروق كذلك. وفي عطف النسق رأيته كاتبا وشاعرا. قال قلت الصديق والفاروق وإن كانا مشتقين إلا أنهما صارا لقبين، صار لقبين على الخليفتين رضي الله عنهما لاحقين بباب الأعلام كزيد وعمر، أصلهما مشتق ثم صار لقبين فغلبت عليهما ماذا؟ العلمية. قال وشاعرا في المثال المذكور نعت حذف منعوته، وذلك المنعوت هو المعطوف، وكذلك كاتبا ليس مفعولا في الحقيقة إنما هو صفة للمفعول، والأصل رأيت رجلا كاتبا ورجلا شاعرا، حين قولك رأيت كاتبا وشاعرا، شاعرا في الأصل صفة لمنعوت محذوف. عند الإعراب تعربها رأيت فعلا وفاعل وكاتبا مفعول به وشاعرا معطوف على كاتبا، هكذا تعربها، لكن تقول وفي الأصل أن كاتبا صفة لموصوف محذوف، والتقدير رأيت رجلا كاتبا وشاعرا كذلك ورجلا شاعرا، فالمعطوف في الحقيقة هو رجل المحذوف، ورجل المحذوف جامد. إذن نعيد تعريف النعت، النعت هو التابع، التابع جنس دخلت فيه الخمسة التوابع، المشتق أو المؤول به أخرج جميع التوابع. يبقى معنا التوكيد اللفظي إذا كان توكيدا لمشتق، مثل جاء زيد الفاضل الفاضل فإنه مشتق ولم يعرب نعتا بل يعرب توكيدا لفظيا، أخرجه المصنف بقوله المباين للفظ متبوعه. طيب بقي معنا المؤول بالمشتق، هذا المشتق عرفناه اسم الفاعل جاء زيد الفاضل، واسم المفعول جاء زيد المنصور، وأمثلة المبالغة جاء زيد الكسول، كسول مثال مبالغة، نعم أو وصفة مشبهة، لكن جاء زيد الأكول، أكول مثال مبالغة، صفة المشبهة جاء زيد الطويل، أفعل التفضيل جاء زيد الأعلم، هذه مشتقات. طيب مثال للمؤول بالمشتق، المؤول بالمشتق هو جامد لكنه في معنى المشتق، قال في الحاشية المراد به الجامد الذي يفيد من المعنى ما يفيده المشتق، وتضمن معنى الفعل دون حروفه، ثم ذكر فائدة جميلة مجموعة في هذا المكان قد لا تجدها في غيره، ذكر 11 موضعا للمؤول بالمشتق. نذكر بعضها حتى يتبين ما معنى المؤول بالمشتق، لأنك تحتاج إلى الإعراب، تحتاج إلى الإعراب. إذا قلت مررت بزيد هذا، مررت بزيد، مررت فعل وفاعل، بزيد جار ومجرور، هذا تقول نعت لزيد، نعت لزيد، هال التنبيه وذا اسم إشارة في محل مبني على السكون في محل جر، نعت لزيد. كيف يكون نعتا لزيد؟ كيف يكون نعتا لزيد وهو جامد؟ والنعت اشترط أن يكون مشتقا. الجواب هو مع كونه جامدا إلا أنه مؤول بماذا؟ مؤول بالمشتق، لأنه في قوة قولك مررت بزيد المشار إليه، المشار، مشار إليه اسم مفعول من أشار، أشار اسم الفاعل المشير، واسم المفعول المشار إليه، فلما تقول مررت بزيد هذا كأنك تقول مررت بزيد المشار إليه، ف فهذا جامد مؤول بالمشتق. ومثله كذلك أيضا ذو بمعنى صاحب، هذا رجل ذو مال، ذو جامد لكن بمعنى صاحب، وصاحب مشتق. كذلك الاسم المنسوب، مررت برجل دمشقي، مررت برجل دمشقي، مررت برجل صنعاني، مررت برجل عدني. ما معنى دمشقي؟ أي مررت برجل منسوب إلى ماذا؟ إلى دمشق، منسوب إلى صنعاء، منسوب إلى عدن، وهكذا. فإذا المنسوب أيضا مؤول بالمشتق، وهكذا أيضا بقية ما ذكر لمن أراد أن يقرأها، الأسماء الموصولة أسماء العدد، لفظ أي، لفظ رجل، لفظ كل، المصدر، الجملة. فإذا هذه فائدة جميلة لمن أحب أن يقرأها في أنواع النعت الذي يكون في المؤول بالمشتق. وإذا أدركت هذه وحفظتها سهل عليك المؤول بالمشتق، وما غيره يكون ماذا؟ مشتقا، مشتقا واضحا. قال رحمه الله: وفائدته، فائدة النعت، تخصيص أو توضيح أو مدح أو ذم أو ترحم أو توكيد. أصل هذا متعلق بعلم البلاغة، والأصل أن النحاة لا يطرقون هذا لأنه لا يتعلق بالإعراب، إنما يتعلق بالمعنى والبيان، وهذا يدرس في علم المعاني من علوم البلاغة. ولكن النحويون أدخلوا فوائد بلاغية في باب المعاني إلى هذا الشأن وهذا الباب إلى كتب النحو، إما للترويح والتثبيت والفائدة، وإما لأنهم على طريقة المتقدمين حيث كانوا لا يميزون بين الفنون فيدرجون هذا في هذا. قال في الشرح: فائدة النعت، إما تخصيص نكرة كقولك مررت برجل كاتب، أو توضيح معرفة كقولك مررت بزيد الخياط، أو مدح نحو بسم الله الرحمن الرحيم، أو ذم نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو ترحم نحو اللهم ارحم عبدك المسكين، أو توكيد نحو قوله تعالى تلك عشرة كاملة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. انتبه لهذا. يقول: فائدة النعت، إما تخصيص نكرة. النكرة ما تعرفها؟ على اسمه كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. مثال ذلك رجل، رجل اسم شائع في جنسه، فإذا قلت مررت برجل يحتمل أي رجل ممكن أن تمر به، لا يختص به واحد دون آخر. فإذا قلت مررت برجل كاتب أخرج ماذا؟ الذي ليس بكاتب. فهل هو لا يزال شائعا؟ الجواب نعم لا يزال شائعا، لكن هل قل الشيوع أم لم يقل؟ قل الشيوع. فإذا هذا معنى التخصيص، التخصيص معناه تقليل الشيوع. لما تقول مررت برجل هذا شائع في جنسه، فإذا قلت طويل، مررت برجل طويل، لما قلت طويل قل الشيوع أم لا؟ قل الشيوع، أخرج المتوسطين، أخرج القصار. طيب إذن التخصيص معناه تقليل الشيوع. فائدة النعت في النكرات أنه يخصص ويقلل الشيوع ويقربها من المعرفة، يقرب من أن تعرفه. إذا قلت مررت بزيد عرفته أم لا؟ معروف زيد، فلان اسمه زيد معروف، هذا معرفة. لكن نكرة مررت برجل ما يدرى من هو الرجل. فإذا قلت مررت برجل طويل بدأت تتعرف على بعض صفاته. فإذا قلت مررت برجل طويل أسمر أيضا وصف آخر قربك. فإذا زدت مررت برجل طويل أسمر طالب علم قرب أكثر. فإذا زدت وصفا قرب أكثر، فهو بزيادة الأوصاف يقرب، يقل الشيوع ويقرب من المعرفة. فائدة النعت ما تخصيص نكرة كقولك مررت برجل كاتب، أو توضيح معرفة كقولك مررت بزيد الخياط. في المعارف هو معرفة معروف، هو معروف. طيب هذا اسمه زيد، لكن قد يأتي إن لم يكن إلا هو، لا نحتاج إلى أن نصفه إلا على سبيل المدح وغير ذلك. إذا كان ليس هناك شخص يقال له زيد إلا ذلك الشخص، لكن لو قدر أن هذا سمى ولده زيدا وهذا سمى ولده زيدا، فلما كبر هذا وكبر هذا، ذاك اشتغل بالخياطة وآخر اشتغل بالعلم، فإذا قلت مررت بزيد، إذا قلت مررت بزيد طيب مررت بزيد، الذي يسمع يقول عندنا اثنان، هذا اسمه زيد وهذا اسمه زيد، يقع اشتباه. يقع ماذا؟ اشتباه، يحتاج إلى توضيح، يحتاج إلى توضيح. فإذا قلت مررت بزيد الخياط أخرج زيدا الآخر العالم. فإذا ما فائدة النعت في المعارف؟ توضيح المعرفة، كقولك مررت بزيد الخياط، يعني حين يكون هناك زيد آخر مثلا بناء، وزيد خياط، وزيد طباخ، وزيد نعم سائق. فإذا قلت مررت بزيد اشتبه، فتقول الخياط لتوضحه وتعرفه. أو مدح نحو بسم الله، الله هو أعرف المعارف. فإذا نعته قلت الرحمن الرحيم، هل هذا لأجل أن توضحه؟ هو واضح، هو أعرف المعارف، فهو الوصف هنا لأجل ماذا؟ لأجل المدح، لتمدحه بصفته الرحمن الرحيم. أو ذم نحو أعوذ بالله من الشيطان، الشيطان هو إبليس وهو معروف الذي أخرج أبانا آدم من الجنة. فلما نقول الرجيم الرجيم، هل هذا للتوضيح لأننا ما عرفناه، أم هو للذم؟ للذم. أو ترحم نحو اللهم ارحم عبدك، تتكلم عن نفسك، اللهم ارحم عبدك، تتكلم عن نفسك. فلما تقول المسكين، ما هو الغرض من النعت؟ المسكين نعت، المسكين نعت لقولك عبدك. فما هو الغرض من ذكر المسكين؟ الترحم، أنك تترحم بهذا الوصف الضعيف المحتاج الفقير إليك، هذا ترحم. أو توكيد نحو قوله تعالى تلك عشرة كاملة، لما قال تلك عشرة دل على أنها ليست تسعة وليست أحد عشر، عشرة العدد نص فيما دل عليه، فلما قال كاملة هذا تأكيد، صفة مؤكدة. فإذا نفخ في الصور نفخة، نفخة يدل على أنها واحدة، فلما جاء فقيل واحدة كان قوله واحدة للتأكيد، هل كان قوله واحدة لماذا؟ للتأكيد. طيب، إذن هذه فائدة النعت، إما أن تكون تخصيصا وهذا في النكرات، أو توضيحا وهذا في المعارف، أو مدحا أو ذما أو ترحما أو توكيدا وهذا بحسب السياق. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.